الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في منسك شيخ الإسلام التيمية رحمه الله عند قوله ولا يلبس، يعني المحرم ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. وكنا تكلمنا على التبان وقلنا هو سراويل قصيرة من غير أكمام، والأم كذلك. لكن بعد ذلك لما شبهناه بالإزار أو بالفوطة الصغيرة، فالتشبيه لا يستقيم، وذلك أن التبان وإن كان ليس فيه أكمام لكن فيه مدخل للقدمين، فهو شبيه بالسراويل الصغيرة التي تلبس تحت السراويل الطويلة. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن التبان بمقدار شبر، بمقدار الشبر يستر العولة العورة العريضة، وهناك من ذكر غير ذلك، لكن القول فيه ضعف، فمن قال أنه يصل إلى نصف الفخذين أو إلى ما دون الركبتين، فالظاهر أن هذا من قبيل الوهم، وأن الصواب في ذلك أنه بهذا المقدار، بمقدار شبر تستر به العورة المغلظة. فلا يشبه من هذه الحيثية، لا يشبه لا يشبه الفوط التي تستعمل في هذا الأزمان للرجال، فإنه سراويل قصيرة من غير أكمام، مثل ما يقال في القميص قميص من غير أكمام. ليس المعنى أنه ليس هنالك مدخل لليدين، فالقميص راكب من غير أكمام فإن فيه مدخل لليدين. وهكذا التبان وإن كان عبارة عن سراويل قصيرة من غير أكمام فهناك مدخل للقدمين، ولهذا يحصل به الستر. وإذا لم يكن هناك مدخل للقدمين فإن العورة تنكشف ولا يحصل به المقصود. والذي يشبه الفوط القصيرة ما يسميه العلماء بالنقبة، بالنون والقاف والباء والتاء المربوطة، النقبة. فيذكرون في النقبة أنه كالسراويل باعتبار الأعلى وكالأزر باعتبار الأسفل، فيقول نعم كالسراويل باعتبار الأعلى وكالأزر باعتبار الأسفل، فهذا يسميه العلماء النقبة. وعلى كل، لبس الفوط مما لا يشرع للمحرم فإنها مصنوعة على قدر الأعضاء، والمباح للمحرم أن يلبس الألبسة الممتدة التي لم تصنع على قدر عظم الأعضاء، كالإزار الممتد وكالرداء الممتد. وما صنع على قدر عظم الأعضاء فإن المحرم يمنع من ذلك، فلهذا بني عن المحرم من لبس غطاء اليدين سواء كان رجل أو امرأة، وهكذا من لبس السراويل، ومنع أيضا من لبس القميص ومن لبس الجبة ومن لبس أيضا البرنس، فإن هذه صنع، وكذلك المرأة منعت من الانتقاب، فإن هذه الأشياء وضعت على قدر الأعضاء. فما صنع على قدر الأعضاء فهذا مما يمنع منه المحرم، والمأذون هو لباس الشيء، الألبسة المفتوحة الممتدة. أي نعم، الألبسة المفتوحة الممتدة هذا هو المأذون فيه الذي لم تصنع على عظم الأعضاء, الذي لم تصنع على عظم الأعضاء فهذا المأذون فيه. فالإزار إذا خيطه وصار كالفوطة فيصير مصنوعا على, نعم على مصنوعا لأسفل البدن, صنع وخيط على أسفل البدن, فهذا مما يمنع منه المحرم. وسواء ما صنع على القدمين أو على الرجلين أو ما صنع على نصف البدن أو جميع البدن, فما خيط محيطا ببعض البدن فهذا مما يمنع منه المحرم. ولهذا لو أراد المحرم أن يلبس قميصا من غير أكمام هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ لا يشرع. وأي فرق بين قميص من غير أكمام وبين وبين إزار قد خيط ولم تكن له أكمام كالسراويل, خيط ولم تكن له أكمام كالسراويل, فالأمر متحد ومستوٍ. فما صنع على الجسد أو على بعضه وخيط على بعض أعضاء الجسد فإن هذا مما يمنع منه المحرم. والذي يؤذن له فيه هو الألبسة التي لم تصنع على عظم الأعضاء, الألبسة الممتدة التي لم تصنع على عظم الأعضاء. فالسراويل صنعت على عظم الأعضاء وخيطت على عظم الأعضاء, وهكذا القميص صنع على عظم على بعض الأعضاء, فهذا مما لم يرخص فيه. إذن هذا هو الأظهر في مسألة الأزر إذا خيطت فهي تشبه القميص من وجه, فإن القميص يمتد من أعلى البدن إلى أسفل البدن, فإذا جاء الشخص وفصل بين جزئيه, إذا جاء القميص وفصل بين جزئيه فالمعنى ما زال موجودا. إذا فصل بين جزئيه ولبس الجزء الأسفل منه هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ لا يشرع, لأنه نعم خيط محيطا بالجسد, سواء بعد ذلك لبس بأكمله أو فصل فإن المعنى ما زال موجودا فيه. ويسير ذلك مما يمنع منه ككثيره, فليس الممنوع هو لبس القميص التام ولبس السراويل التامة مثلا, فيسير ذلك ككثيره. والشيء إذا حرم شمل التحريم الكثير منه والقليل إذا كان فيه المعنى, المعنى الذي هو معنى الإحاطة, ما خيط محيطا بالجسد أو ببعض الجسد, فما كان فيه هذا المعنى سواء كان كثيرا أو كان يسيرا فإن المحرم يمنع من ذلك. ويلبس كما عرفنا الألبسة التي لم توضع على, لم توضع محيطة بالجسد أو ببعض أجزاء الجسد, وإنما يلبس ما كان ممتدا لا مخيطا على وجه الإحاطة ببعض أجزاء البدن أو بجزء من أجزائه. فهذه القاعدة في هذا الباب والأدلة تدل على ذلك, وكلام العلماء يمشي على هذا الذي ذكرناه. قال رحمه الله: وليلبس ما كان في معنى السراويل, وليلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان, التبان في معنى السراويل فهي سراويل لكنها قصيرة من غير أكمام, ولما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السراويل فالنهي يتناول السراويل الطويلة والسراويل القصيرة. بل لو جاء الشخص بقطعة من القماش وخاطها وجعلها محيطة بالقدمين فقط، يعني من أعلى الفخذ إلى الساق، ووضع قطعة أخرى على هذه الهيئة وقام بلبسها، تدخل في النهي أو لا تدخل؟ تدخل في النهي وإن لم يكن سروانا مكتملا، لكن فيه المعنى الذي من أجله جاء النهي، فإن هذا الشيء قد خيط محيطا وإن لم يحصل به ستر للعورة، لكنه خيط محيطا بالجسد، فهذا مما ينهى عنه على أي صورة كان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أو أحرم بالإزار والرداء، أحرم بأشياء لم تصنع على عضو من الأعضاء، فهذا هو المأذون فيه للمحرم. قال وليلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان، وهذا من قبيل المثال. ولو شق الإزار من أسفله، شق الإزار من أسفله نصفين وقام بربطه على الساقين، لبس إزارا لكنه شقه من أسفله نصفين ثم قام بربطه على القدمين، هذا فيه شبه بالسراويل أو ليس فيه شبه؟ فيه شبه، ولهذا فإن هذا مما لا يحل، وفي ذلك الفدية كما هو الصحيح عند علماء الشافعية، وهكذا أفتى بذلك علماء الحنابلة، فأفتوا أن من فعل ذلك فعليه الفدية، فإن هذا مما يشبه السراويل، فمنعوا من هذه الصورة اليسيرة، فكيف بما هو أشد من ذلك. قال وليلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. قال وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده بهذا القيد، ما يحتاج إلى عقده، وإلا الأصل أن المحرم لا يعقد شيئا. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم، قال لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم، وهذا الذي سار عليه جماهير العلماء، أن المحرم لا يعقد شيئا إلا ما دعت الحاجة إلى ذلك، كعقد الإزار إذا كان لا يستمسك إلا بعقده فإنه يعقد، والأصل أنه لا يعقد شيئا حتى إذا احتاج إلى أن يضع عمامة على ظهره لوجع في ظهره، فإنه يدخل أجزاءها بعضها في بعض. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف ابن شيبة وعند غيره أنه أحرم وقد ربط إمامه على حقويه، نعم، وقد وضع إمامه على حقويه، فقد يحتاج الشخص لذلك لوجع في ظهره، لكن لا يربط العمامة ربطا ويجعل عقدة فيها، وإنما يلفها على الموضع الذي يحتاج إليه ويدخل أجزاءها، بعضها في بعض من غير عقد، هذا هو الأصل. فإن العقد شبيه بالمخيط، والعلماء حين ذكروا المخيط لم يقصدوا استعمال الخيط فقط، وإنما ذكروا ذلك لأن استعمال الخيط هو الغالب، وإلا فإذا لم يستعمل الإنسان الخيط وعقد عقودا فهو بمعنى الخيط. وهكذا إذا استعمل الأزرار فهو بمعنى الخيط، أو استعمل الشوك فهو في معنى الخيط، أو استعمل غير ذلك مما يلصق الثوب بعضه ببعض فيصير محيطا بالجسد أو ببعضه فهو بمعنى المخيط عنده. والأصل في المحرم كما قال ابن عمر: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم. وهكذا إذا كانت به جراح في ساقه أو في يده فله أن يستعمل، أن يلف عليها اللفائف ويدخل بعضها في بعض، ولا يقوم بعقدها إذا كانت تستمسك بذلك. إذا كانت تستمسك من غير عقد لا يقوم بعقدها، وإذا كان لا تستمسك إلا بعقد فهذا مما يرخص فيه للحاجة. فهذا هو الأصل كما عرفنا، أن المحرم لا يعقد شيئا إلا ما دعت الحاجة إلى عقده. اللاصق هو شبيه بذلك كما عرفنا، ما نعم لصاق الشيء بالشيء سواء عن طريق الخيط أو عن طريق اللاصق أو عن طريق الأزرار أو عن طريق العقد، هذه معاني متماثلة. لكن كما عرفنا يدخل الأجزاء بعضها في بعض إذا لم تكن هناك حاجة إلى العقد وما أشبه العقد. قال: ولو أن يعقد ما يحتاج إلى عقده بهذا القيد، ما يحتاج إلى عقده كالإزار، وهذا في الإزار إذا كان لا يثبت إلا بعقد، لكن إذا كان الإزار يثبت بغير عقد بأن يدخل بعض أجزائه في بعض فإنه لا يعقد الإزار، وإذا كان لا يثبت إلا بعقد فله أن يعقد الإزار حتى لا تنكشف عورته. قال: وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده وهميان النفقة، وهو كيس النفقة، له أن يقوم بربطه في حقوه حتى تستوثق له النفقة ولا تضيع، ويحتاج إلى العقد حتى يستوثق النفقة، ولو اكتفى بمجرد إدخال الشيء بعضه في بعض ربما لا تستوثق نفقته، ربما حصل لنفقته شيء من السقوط ولا سيما عند الازدحام، فهذا مما رخص فيه. قالوا: له أن يعقد ما يحتاج إلى عقد كالإزار وهميان النفقة. قال: والرداء لا يحتاج إلى عقد فلا يعقد أو فلا يعقده. والرداء لا يحتاج إلى عقد، وهذا باعتبار الغالب أنه لا يحتاج إلى عقد. قال: فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جواز حينئذ. وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء. وقد عرفنا أن ابن عمر منع من العقد مطلقا: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم. قال إلا ما نقل عن عمر رضي الله عنه كره عقد الرداء، وأخذ بذلك جماهير العلماء وفرقوا بين الرداء وبين الإزار. الإزار قالوا يحتاج إلى عقد من أجل عدم انكشاف العورة، أما الرداء قالوا لا حاجة إلى عقده. قال وقد اختلف المتبعين ابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة التنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال هو كراهة التحريم، وهذا قول أكثر فيحرمون ذلك. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أجاز ذلك للحاجة، فقد يحتاج الشخص إلى عقد الرداء إذا كان الرداء قصيرا لا يمكن أن يرد بعضه على بعض لقصره، وربما كلما تحرك سقط عليه فيشق عليه أن يبقى ماسكا بيده في ردائه، فإن عقده على قدر الحاجة حتى لا يسقط عليه فلا يبعد أن يقال بحل ذلك. على أن هناك من أهل العلم من قال يدخل طرف، نعم يدخل طرفي الإزار، يدخل طرفي الرداء في إزاره، كما ذهب إلى ذلك علماء الشافعية، ومنع من ذلك علماء الحنابلة. أما علماء الشافعية فأجازوا ذلك حتى لا يسقط عليه الرداء، فقالوا له أن يدخل طرفي ردائه في إزاره حتى يثبت. وعلى كل هذا الفعل إن حصل به المقصود فهو أولى من العقد والربط، وصار كثير من الحجاج يتوسعون في ذلك ويجعلون الأزرة وما أشبه ذلك في أماكن متعددة، حتى صار الرداء شبيه بالقميص من غير كمين، وهذا خطأ، فالرداء يبقى على حاله. إن قيل بالعقد فهو على قدر الحاجة، وإن ابتعد الإنسان عن العقد بالكلية وغرز طرفي الرداء تحت الإزار إن احتاج إلى ذلك فهذا أولى من العقد. وكما عرفنا جمهور العلماء على المنع من العقد، وأخذوا بكلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الأردية، نعم هذه الطقاطق يجعل شيء من الطقاطق فيصير، نعم يصير كالقميص القصير، وظنوا أن الممنوع الخيط التخيط، ما في فرق بين الطقاطق أو الأزرار أو الإبر، المعنى واحد، أو اللصق المعنى واحد، فذكر الخيط إنما هو على سبيل الغالب، ولا ما في فرق بين استعمال الخيط أو استعمال الأزرار أو الطقاطق أو الإبر أو الشوك كما كان يستعمل قديما ويذكره العلماء، فهذا شيء نعم مما يمنع منه، وإنما يستعمل الإنسان من ذلك ما كان بقدر الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والحاجة داعية في مسألة الإزار. أما الرداء فأمر هين، فليس هنالك عورة يخشى أن تنكشف، وإذا احتاج إلى العقد لقصر الرداء ووضع عقدة واحدة أو ما أشبهها فلا يبعد أن يقال بالجواز، وإن غرز طرف، نعم غرز طرف الرداء في الإزار فهذا أبعد له عن الشبهة، وإن كانت هذه المسألة كما عرفنا فيها نزاع بين العلماء. وقد أجاز علماء الشافعية في الإزار أن يجعل للإزار حجزة يدخل فيها التكة، وهي الحبل أو الخيط، يعني مثل ما يفعل بالسراويل، تجعل حجزة يدخل فيها، نعم التكة التي هي الحبل ونحو ذلك حتى يربط الإزار ويثبت. وهذا إذا احتاج إلى ذلك فالأظهر أن هذا مما لا يمنع منه. وإذا كان يثبت بنفسه بإدخال بعضه في بعض فالأصل وترك العقد، هذا هو الأصل لقول نعمر لا تقعد عليك شيئا وأنت محرم، فيفعل ما دعت إليه الحاجة وما لم تدع إليه الحاجة فيبتعد عن ذلك. نقف عند قوله وعم الرأس إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقبل ذلك ما يتعلق بلبس الخاتم للمحرم قد أجازه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأخذ بذلك أهل العلم وأجاز لبس الخاتم للمحرم. وأما ما يتعلق بلبس الساعة للمحرم فتنازع فيها المتأخرون لأن من المسائل الحادثة، فمنهم من منع كالعلامة محمد إبراهيم آل الشيخ شيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه، فإنه منع المحرم اللبس الساعة. وأجاز ذلك آخرون كالعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع. والأظهر هو الجواز، فإن ذلك مما لا يدخل في معنى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين لبس الخاتم أو الساعة. فالمحرم قد منع من القفازين، ومع هذا أذن ابن عباس بلبس الخاتم وسار على ذلك العلماء. وهكذا منع من لبس القميص وأن يدخل كفيه يعني يديه في كفي القميص، فإذا لبس الساعة فلبس الساعة في هذا الموضع كلبس الخاتم في الكف، لبس الساعة في الذراع كلبس الخاتم في الكف، فلا يمنع لا من هذا ولا من هذا. والأصل أنه لا يمنع من شيء إلا بحجة ظاهرة قوية تدل على البنع. كيف؟ يمنع يمنع الكمامة، النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن النقاب، فالمرأة منهية عن النقاب والرجل بطريق الأولى أنه نعم أنه يمنع عن ذلك، فهذا بما يتقى. لكن لو احتاج الشخص إلى كمامة فإنه يستعمل كمامة ويفدي، تلزمه الفدية، كالذي يحتاج إلى أن يغطي رأسه لعذر من الأعذار فيقال لو غطي وعليك الفدية، أو يحتاج إلى لبس السراويل أو لبس القميص لحاجة من الحاجات مع توفر الإزار لكنه احتاج إلى ذلك فتلزمه الفدية، وكالذي احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه بسبب الأذى أذي له النبي عليه الصلاة والسلام بالحلق وأوجب عليه الفدية. النظارة والساعة والخاتم هذه أشياء نعم ليس فيها بأس ولا تدخل في الألبسة التي صنعت على قدر الأعضاء. إلى هنا والحمد لله.